اللهم لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا وآويتنا وعلمتنا وفرجت عنا. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. كبت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على حمدنا إياك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وضياء للسالكين نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فكما قد علمتم عنوان لقائنا هذا خلط الأوراق في مسألة الاختلاط. الضابط الواحد أو الواحد والعشرون تحريم مس الرجل جسد المرأة وإن كان لعمل مشروع كالمصافحة التي تكون بين الرجال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. بل قال صلى الله عليه وسلم وهو يأخذ البيعة على النساء لما سألنه أن يصافحهن كالرجال، قال: إني لا أصافح النساء. هنا أذكر شيئا من أقوال الفقهاء، وأنا كنت قد ذكرت أني جمعت من أقوالهم أكثر من 400 نص، ولكن هذا لا يمكن ولا يتأتى أن يقرأ في هذا المجلس القصير، لذلك سأقرأ عليكم نصا أو نصين من كل مذهب، وفي هذا كفاية إن شاء الله تعالى. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يرى أن الرجال يمشون خلف الجنازة وهي أمامهم، قال: إلا في حالة واحدة يمشون أمام الجنازة، متى؟ إذا كان هناك نساء حتى لا يختلطن بالرجال في هذا المكان العابر مع حضور الموت وتذكر الآخرة وهم ذاهبون إلى المقبرة، ومع ذلك لم يأذن للرجال أن يمشوا خلف الجنازة حتى لا يقع اختلاط بالرجال. بل نص فقهاء الحنفية رحمهم الله تعالى على أنه إذا كان الرجل مجبوبا، قد يعني قطعت آلته وجف ماؤه، قالوا لا يجوز له أن يختلط بالنساء. لماذا؟ قالوا: لأن النصوص عامة في هذا الباب في منع كل رجل من أن يختلط بالنساء، وهذا يظل رجلا. ذكر ذلك فخر الدين الزيلعي وابن نجيم وغيرهم من علماء الحنفية رحمهم الله تعالى. المالكية، الإمام مالك رحمه الله تعالى نص على منع النساء من الجلوس إلى الصواغين، تجلس ليصلع لها حليا أو نحو ذلك. قال: على ولي الأمر أن يمنع النساء من الجلوس هنا. قال العبدري في المدخل وهو يبين قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال: هذا في مجتمع المدينة الطاهر الذي لم تعرف فيه هذه المنكرات التي في زمننا، وهو في القرن الثامن، توفي سنة 33 و700، ومع ذلك يمنع الإمام مالك المرأة أن تجلس إلى الصائغ ليصنع لها حلية. ومنع الإمام مالك رحمه الله تعالى كذلك المرأة أن تركب البحر حتى ولو لحج. قيل له: لماذا؟ قال: حتى لا تختلط بالرجال. قال علماء أو فقهاء المالكية رحمهم الله تعالى: هذا في السفينة الصغيرة التي ليس فيها حائل، أما مع وجود الحائل فلا مانع من ذلك. قال ابن عبد البر في التمهيد: يجب على ولي الأمر أن يمنع الرجال والنساء أن يختلطوا. ثم نذهب إلى فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى، وما أكثر نصوصهم في هذا. ونكتفي بكلام الإمام الشافعي، وقد ذكرنا قبل قليل قوله في سفر المرأة وأنه منعها أن تذهب بمفردها حتى لا تختلط بالرجال. وكذا بل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يمنع حتى في حال الحاجة أن تدفن امرأة مع رجل أجنبي عنها، يعني يكون موات عام ويضطرون لدفن أكثر من شخص في القبر. قال إذا كانت المرأة أجنبية على الرجل فلا يدفن، إلا أن لا يجدوا مسلكا لهم ولا طريقا إلا أن يدفنوهما مع بعضهما. قال فيجعلون الرجل في مقدم القبر ثم يحولون بينه وبين المرأة بتراب، هذا وهم أموات. وغير ذلك من نصوص كثيرة أعرضت عنها لقصر الوقت. أما الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقد روى عنه الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإسناد صحيح، قال محمد بن يحيى الكحال لأبي عبد الله: أرى رجل السوء مع المرأة ماذا أصنع؟ قال: صحبه حتى يبتعد عنها. وشيخه الإمام وكيع بن الجراح المتوفى سنة 97 رحمه الله تعالى رأى رجلا، رأى امرأة عند العطار تشتري من عنده، فأمر رجلا أن يذهب إليه وأن يفرق بينهما وهي تشتري من رجل في الشارع. هنا كلام نفيس لابن القيم حسن أن نقرأه عليكم، ويقول رحمه الله تعالى: ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة. واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة. فمن أعظم أسباب الموت العام كثرة الزنا بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال والمشي بينهم متبرجات متجملات، ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية قبل الدين لكانوا أشد شيء منعا لذلك. طيب ماذا يقول فقهاء العصر الذي خلطت الأوراق على بعض الناس في هذا، وقيل لهم إن فقهاء العصر من غير أهل هذه البلاد قد تجاوزوا هذا الأمر ولا يرون في الاختلاط ضيرا؟ أنا لا أستطيع أن أورد كل ما تكلموا عنه ولا كل أسمائهم، لكن أذكر رجلا من كل بلد على أن يكون إما هو المفتي أو هو المرجع في الأمور الدينية حتى لا يقال ذكرت أناسا مغمورين. يقول الشيخ محمد حسنين مخلوف وهو يعدد منكرات الموالد، قال: واختلاط النساء بالرجال. ويقول شيخ الأزهر عبد الحليم محمود معددا منكرات الموالد، قال: واختلاط النساء بالرجال. ثم ننتقل إلى الأستاذ حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين المتوفى سنة 68 و300 ألف، يقول: هذا الاختلاط الفاشي بيننا في المدارس والمعاهد والمجامع والمحافل العامة، وهذا الخروج إلى الملاهي والمطاعم والحدائق، كل هذا بضاعة أجنبية لا تمت إلى الإسلام بأدنى صلة. وقال آخر شيخ للإسلام في الدولة التركية الشيخ مصطفى صبري المتوفى سنة 73 و300 ألف: إني لا أمانع المرأة عن التعليم ولا من التبحر في العلوم لمن يستشعر منها النبوغ، لكن بشرط أن يكون كل من التعليم والتبحر في مدارس خاصة بالنساء لا يخالطهن الطلاب الذكور ومدرساتهن منهن. وقال وزير العدل في وأحد علماء المغرب الكبار صاحب التاريخ السامي الثعالبي المتوفى سنة 67 و300 ألف، يقول: ويكون تعليم البنات على يد نسوة معلمات فاضلات ماهرات في التعليم حسنة السلوك مؤتمنات وفي محلات مخصوصة بالبنات لا مختلطات بالأولاد. طيب، يقول الدكتور مصطفى السباعي المتوفى سنة 84 و300 ألف، وهو مراقب عام الإخوان المسلمين في سوريا، يقول: يتشدد الإسلام في منع اختلاط النساء بالرجال، وقد قامت حضارته، يعني حضارة الإسلام، وقد قامت حضارته الزاهرة التي فاقت كل الحضارات على الفصل بين الجنسين. ويقول الشيخ محمد ابن سالم البيحاني اليمني المتوفى سنة 91 و300 ألف: حرام على النساء الاختلاط بالرجال في الأسواق والمصانع والمساجد والمعاهد ودواوين الحكومة، إلى أن قال: وإن قال أدعياء العلم وكذبة المصلحين بخلاف ذلك فإنما هي الخيانة في أمانة العلم والكذب في التجديد والتضليل بالمرأة. وقال مؤسس الجماعة الإسلامية في باكستان العلامة أبو الأعلى المودودي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 99 و300 ألف: إثارة النغمة للتعليم المختلط وفتح المعاهد المختلطة يمرح فيها المراهقون والمراهقات جنبا إلى جنب لا تفسر إلا بكونهم مصابين بداء التقليد الأعمى للغرب. وقال الشيخ تقي الدين الهلال المغربي: يجب أن تكون مدارس الإناث مفصولة عن مدارس الذكور من روضة الأطفال إلى شهادة الدكتوراه. وقال الشيخ عبد الله علوان السوري: يا نساء المسلمات، إياكن أن تسمعن إلى دعاة الإباحية الذين يدعون أن السفور والاختلاط تهذيب للغريزة. وقال سماحة المفتي بالكويت الشيخ محمد الجراح: اعلم أن فكرة الاختلاط فكرة كافرة خاطئة خاسئة مخالفة للحس والعقل والوحي السماوي وتشريع الخالق البارئ. وقال سماحة مفتي قطر الشيخ عبد الله المحمود رحمه الله تعالى: إن الاختلاط من مساوئ الأخلاق وليس من خلق أهل الإسلام في شيء. وقال الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى: مسألة الاختلاط بين الفتاة والشاب لا منطقية ولا طبيعية. وقال علامة الهند أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى: فأي بلد إسلامي سار على هذا الدرب وطرح الحشمة وسمح بالاختلاط بجميع أنواعه وشجع التعليم المختلط كانت نتيجته ذلك التفسخ الخلقي والجنسي والثورة على سائر الحدود الخلقية والدينية. وقال سماحة مفتي العراق الشيخ نجم الدين الواعظ: اختلاط الذكور بالإناث لا يجيزه دين من الأديان ولا سيما دين الإسلام. وقال سماحة مفتي الأردن وفلسطين الشيخ عبد الله القليقلي: اختلاط الطلاب والطالبات في الدراسة مما لا يبيحه الشرع الإسلامي بل يحظره ويكرهه وينكره. وقال الشيخ عبد الله النوري رئيس لجنة الفتوى بالكويت: أما حكم الاختلاط في الإسلام مع وضعنا الحاضر فلا أظن أن أحدا يجهله إلا من ران على قلوبهم ما كانوا يريدون. الإسلام لم يبح اختلاط الإناث بالذكور إلا اختلاط المحارم بالمحارم. وقال الشيخ محمد الخطيب أحد علماء لبنان: إن الاختلاط لا يختلف في حرمته اثنان من المسلمين. وقد نص علامة اليمن ومفتيه شيخنا القاضي محمد بن إسماعيل العمراني حفظه الله تعالى على تحريم اختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات في أكثر من موضع من فتاويه. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: من الغريب أن يوجد في أمة مسلمة عربية اختلاط الجنسين في الجامعات والمدارس، مع أن دين الإسلام الذي شرعه خالق السماوات والأرض على لسان سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم يمنع ذلك منعا باتا، والشهامة العربية والغيرة الطبيعية العربية المملوءة بالأنفة تقتضي التباعد عن ذلك وتجنبه بتاتا، وتجنب جميع الوسائل المفضية إليه. نقتصر على هذا، ثم ننطلق إلى مبحث في خلط الأوراق في طرائق الاستدلال. الناظر كما قلنا في طرق استدلالاتهم أنهم يستدلون إما بعام قد خصص أو بخاص فيعممونه، أو بأحاديث منسوخة أو بنحو ذلك. ومعلوم أن الشارع لم يفرض الحجاب على النساء إلا في شهر ذي القعدة من العام الخامس من الهجرة، أي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاش بعد البعثة 18 عاما لم يأمر النساء بالحجاب، وبعد نزول الحجاب لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم من الحجاب إلا 5 سنوات فقط. لذلك كل حديث كان في هذه السنوات 18 يمكن أن تجد فيه أن المرأة لم تكن متحجبة وكانت مختلطة بالرجال، بل يمكن أن تجد الصحابة يشربون الخمر، بل يمكن أن تجد أشياء كثيرة وبأحاديث وبأسانيد صحيحة وفي البخاري ومسلم، ومع ذلك لا يدل هذا على إباحتها لأنها منسوخة. فهم قد دخلوا من هذا الباب. ورحم الله الإمام الشاطبي المالكي المتوفى 790 عندما قال: لا تجد فرقة من الفرق الضالة ولا أحدا من المختلفين في الأحكام لا الفروعية ولا الأصولية يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر من الأدلة، بل قد شاهدنا ورأينا من الفساق من يستدل على مسائل الفسق بأدلة ينسبها إلى الشريعة المنزهة، وفي كتب التواريخ والأخبار من ذلك أطراف ما أشنعها في الافتئات على الشريعة. فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون. والآن نأتي إلى شيء من أنواع خلطهم نمثل بها سريعا ونرد عليها سريعا لنرى تساقطها بإذن الله. أولا من خلط الأوراق في هذا الباب أن من ينادي بالوسطية في هذا الزمن يقول: الاختلاط مصطلح حادث ولا يوجد في كلام العلماء المتقدمين ولا في الحديث النبوي، فكيف تبنون حكما على أمر حادث في هذا الزمن؟ وليس أمامنا إلا أن نرتب الأوراق بطريقة صحيحة مع هذا الذي يريد بعثرتها والعبث بها. فنقول: لنفترض أنه اصطلاح حادث، فالعبرة بالمبنى أو بالمعنى؟ العلماء كلهم يقولون العبرة بالمعنى وليس بالمبنى، وليس من دأب المحصلين التنقير وراء هل هذا مصطلح أو ليس بمصطلح، هل هذا المصطلح عرف قديما أو لم يعرف قديما. ثانيا يقال لهم: هل كل اصطلاح حادث مرفوض؟ إذا كان الأمر كذلك فأنتم يا دعاة الوسطية أول من يهدم اصطلاحكم على رؤوسكم، لأنه لا يوجد من علماء الإسلام من عرف الوسطية، وأقدم من عرف الوسطية في هذا الزمن في حسب علمي هو الدكتور سليمان بن ناصر العمر، فيعني وناصر بن سليمان العمر، لا أعرف أحدا سبقه إلى تعريف الوسطية. ومن جاء بعده من طلبة الدراسات العليا اعتمدوا عليه، وبعضهم وافقه وبعضهم خالفه. فهل يعني هذا أن نلغي الوسطية ونقول لا وسطية في الإسلام؟ إن هذا لا يقوله مسلم. كذلك العقيدة، هل ورد لفظ العقيدة في الكتاب والسنة؟ هل عدم ورود هذا اللفظ يعني أن ننسف العقيدة ونرفضها لأنه لم يرد هذا اللفظ في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ العبرة أيها الإخوة بالمعنى وليس بالمبنى. خلط الأوراق بهذه الطريقة الفوضوية له مآلات شديدة الخطورة، قد تنتهي بصاحبها إلى أن ينكر جل الأحكام الشرعية بناء على أن الاصطلاح في بعض ألفاظها قد جاء في عصور متأخرة. الرد الثالث، قد أوردنا في مباحث المحاضرة الضوابط التي وضعها الإسلام في علاقة الرجال بالنساء، وهي التي يقول عنها العلماء نصوص تحريم الاختلاط، هي هذه الضوابط. أنا أوردت يعني هناك أكثر من 60 ضابطة، أنا أوردت منها 20 للتدليل فقط، وإلا فهي أكثر من هذا. هذه الضوابط تجعل كل مسلم له بصيرة يبصر بها الحق، يدرك أن الإسلام من مقاصده أن يباعد بين الرجال والنساء، وأن يجعل هذا في جميع المواطن حتى في مواطن أداء العبادة، وإن وقع بما لا مناص منه فإنه يضبطه بضوابط. رابعا، أوردنا كلام أهل اللغة وأن كل شيئين تقارب أو تجالس أو اجتمع فقد اختلطا، وأئمة الإسلام رحمهم الله تعالى لما ذكروا الاختلاط ذكروه بلفظ الاختلاط كما ذكرنا قبل قليل، وذكروه كذلك بلفظ المقاربة والمزاحمة ونحو ذلك، وأنكروا أشد الإنكار على من يقع منه هذا. خامسا، ذكرنا بعض الأحاديث والآثار التي جاء فيها لفظ المخالطة نصا، ومنها حديث أبي أسيد رضي الله عنه، وسيأتي إن شاء الله تعالى حديث البخاري الذي فيه الاختلاط عن عطاء رحمه الله تعالى، وحديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تطوف من وراء الناس. من يعني أنواع الخلط خلط آخر، قالوا الاختلاط موجود في العهد النبوي، موجود في السوق، موجود في الطواف، موجود في المسجد، فكيف تحرمونه في دور العلم والعمل؟ نرتب الأوراق مرة أخرى ونقول لا يصح قياس العبادة على غيرها، ولا ما وقع عرضا على ما وقع قصدا. فأنت لما تأذن للمرأة أن تذهب إلى المسجد تصلي وتعود، ليس كأن تأذن لها أن تذهب إلى عمل وتجلس مع الرجال 8 ساعات في اليوم أو 7 ساعات أو 6 ساعات أو ما يكون. فرق كبير بين امرأة ذهبت بضوابطها الشرعية إلى المسجد لتصلي وتعود، وبين امرأة تذهب لتجلس مع الرجال في مكان العمل أو في مكان الدراسة. ومع ذلك قد مرت هذه الضوابط العجيبة التي ترينا حرص الشارع الحكيم بنا ورحمته ورأفته بنا أن لا نقع في المحظور الشرعي، من خلال أمر المرأة أن تقر في بيتها، وأنها إذا خرجت تخرج بحجابها، وأنها تسير في طرفي الطريق، وأنها تدخل من باب النساء إلى المسجد، وأنها تبتعد عن صفوف الرجال، وأنها إذا سلم الإمام تخرج إلى بيتها مباشرة ولا تقعد، إلى غير ذلك من الضوابط التي ذكرنا. أما الاختلاط في الطواف فإن مكة لها خصوصية اختصت بها دون غيرها من الأماكن، لذلك سماها الله عز وجل بكة، والبكة من البك وهو الازدحام. يقول الله سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. قال مجاهد رحمه الله تعالى المتوفى سنة 104 إنما سميت بكة لأن الناس يبك بعضهم بعضا فيها، وأنه يحل فيها ما لا يحل في غيرها، وهم وقال يتباكون فيها الرجال والنساء يعني يزدحمون. وبنحو هذا قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد الباقر وقتادة وعمرو بن شعيب وحبيب بن أبي ثابت ومقاتل بن سليمان والفراء وغيرهم رضي الله عنهم. قال شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى المتوفى سنة 310 سميت البقعة بفعل المزدحمين بها. ثالثا، مع ما لمكة من خصوصية، إلا أن الشارع لم يترك الأمر هملا، بل أمر المرأة أن تخرج بحجابها وأن لا ترفع صوتها بالتلبية ولا بالدعاء حتى لا تلفت نظر الرجال الأجانب، وأن لا ترمل في الطواف، وأن لا تصلي خلف المقام إذا كان مزدحما، وأن لا تطبع، فهذا أمر خاص بالرجال، وأن لا تصعد على الصفا والمروة إذا كان ثم رجال. هذه الأحكام أيها الإخوة كلها قد وضعت للمرأة بإجماع العلماء. حكى ذلك ابن الهمام الحنفي وابن عبد البر المالكي والنووي الشافعي وابن قدامة الحنبلي رحمهم الله تعالى، حكوا أن هذا إجماع بين العلماء رحمهم الله تعالى. لماذا؟ وهي في بيت الله عز وجل كل ذلك حتى لا تتحول هذه العبادة إلى مكان لإثارة الفتن. قال ابن جماعة الشافعي رحمه الله تعالى في منسكه الكبير: ولا يستحب لها تقبيل ولا استلام مع مزاحمة الرجال، ولا يستحب لها الصلاة خلف المقام أو في غيره من المسجد مزاحمة للرجال، ويستحب لها ذلك إذا لم تفض إلى مخالطة الرجال، وهذا مما لا يكاد يختلف فيه لما يتوقع بسببه من الضرار. روى البخاري في صحيحه قال: باب طواف النساء مع الرجال. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أي هل يختلطن بهم أو يطفن معهم على حدة بغير اختلاط أو ينفردن؟ يعني أن طواف النساء في الحرم لا ينفك عن ثلاث صور: إما أن نقول للنساء ادخلن في وسط الرجال وطفن كما يطوفون، وإما أن نقول لا، يطوف الرجال في وقت ويطوف النساء في وقت، وإما أن نقول لا، يطوف الرجال مع النساء لكن النساء يطفن خلف الرجال منعزلات عن الطواف مع الرجال. فهذه ثلاث صور عقلية لا يمكن أن ينفك عنها الوضع. طيب، كيف كان طواف النساء في العهد النبوي وما بعده؟ كان النساء يطفن حجرة عن الرجال، معتزلات عن الرجال من وراء الرجال، ويطفن مع الرجال في وقت واحد، لم يكن يطفن في وقت مختلف، ولم يكن يطفن مختلطات بالرجال، إنما يطفن على حدة. روى البخاري بسنده عن ابن جريج وهو إمام أهل مكة المتوفى سنة 150، قال: أخبرني عطاء وهو إمام أهل مكة في زمنه المتوفى سنة 114، إذ منع ابن هشام أحد أمراء بني أمية، إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال. قال ابن جريج لعطاء شيخه: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يقول عطاء لابن جريج: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ ابن جريج أشكل عليه: نساء يطوفن مع الرجال كيف؟ قال: قلت أبعد الحجاب؟ قال: أو قبل؟ قال: إيه لعمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن الرجال، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، فاجتذبتها، قالت: انطلقي عنك، تزجرها، وأبت أن تستلم، وقالت: لا أجرك الله، لما أخبرتها أنها استلمت. وكنا يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال، ولكنهن كنا إذا دخلنا البيت قمنا حتى يدخلنا وأخرج الرجال، يعني إذا أردنا أن يدخلنا الكعبة أخرج الرجال منها وأدخل
النساء. قال ابن بطال المالكي رحمه الله تعالى, قال المهلب بن أبي صفرة رحمه الله تعالى وهو المتوفى سنة 35 و400, قول عطاء قد طاف الرجال مع النساء يريد أنهم طافوا في وقت واحد غير مختلطات بالرجال, لأن سنتهن أن يطفن ويصلين وراء الرجال ويستترن عنهم لقوله عليه الصلاة والسلام طوفي من وراء الناس, وفيه أن السنة إذا أرادت النساء دخول البيت أن يخرج الرجال عنه بخلاف الطواف حول البيت. طيب, الأسواق ذكرنا أنها مواقع مرور وأن علي رضي الله عنه خطب بشأنها. خلط آخر خلطوا به الأوراق, قالوا إن الاختلاط كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الدليل على ذلك, قالوا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها لما كانت قد أتت من أرض زوجها وعلى رأسها تحمل النوى على رأسها وقد أعيت, وبوب عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى باب إرداف المرأة إذا أعيت. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أناخ ناقته وأراد أن يركبها فاستحيت رضي الله عنها, ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ومعه رجال. قالوا أرأيتم, هذا اختلاط, النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يردف أسماء رضي الله عنها. نقول لهم هذا فيه تدليس, وما أكثر التدليس في بابتهم. التدليس في هذا أنهم جاءوا بالحديث وتركوا ما يوضح متى وقع هذا الحديث. روى البخاري بالسند إلى عروة بن الزبير رحمه الله تعالى بين, قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضا من أموال بني النضير. وبنو النضير بإجماع العلماء وقعت قبل نزول الحجاب, وقعت بني النضير بإجماع العلماء وقعت قبل نزول الحجاب. فهذه القصة وقعت قبل نزول الحجاب مع أنها من وقائع الأحوال. لولا ضيق الوقت لا يعني ضربت مثلا بوقائع الأحوال حتى يتبين. طيب, روى الخلال عن محمد بن يحيى الكحال أنه قال للإمام أحمد رحمه الله تعالى, الغلام يركب خلف المرأة, غلام يركب خلف المرأة, قال ينهى ويقال له إلا أن يقول إنها محرم, إلا أن تكون هذه المرأة محرم لهذا الغلام. خلط آخر للأوراق, واعذروني فقد أطلت عليكم, قالوا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذهبت تزور أباها الصديق رضي الله عنه وبلالا رضي الله عنه وكانا قد حما, فقالت يا أبتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك. قالوا هذه زيارة اختلاط, كيف تقولون الاختلاط ممنوع, وهذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين وهذا الصديق, ولم يقل لها لماذا تسألين عن بلال. نقول من الخلط ومن التدليس أن يؤتى بهذا الحديث دون أن يؤتى بنصه, فيبتر أوله ويبتر آخره, وهذا الذي فعله هؤلاء القوم. هذا الحديث لو جاءوا بأوله ليبين متى وقع هذا الحديث, تقول فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعك أبو بكر وبلال. المدينة معروفة أنها كانت بلد موبوءة بالحمى, لذلك لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم ومرض صحابته سأل الله عز وجل أن تنتقل الحمى إلى الجحفة, فاستجاب الله عز وجل دعوة نبيه. عمر عائشة في هذه الواقعة كم كان؟ 7 سنوات في أول الهجرة. فهل طفلة عمرها 7 سنوات يقال إنها اختلطت بالرجال؟ ثم أين الاختلاط في هذا وهي تقول يا بلال كيف تجدك؟ هذا اختلاط, ووالدها موجود وهو محموم يتكلم بكلام يعني يدل على أخذ الحمى منه يعني ما أخذها. يقول ابن حجر الشافعي رحمه الله تعالى, وهذه الواقعة قبل الحجاب قطعا. خلط آخر, قالوا إن ابن عمر قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. قالوا أرأيتم؟ اختلاط الرجال والنساء، يأتون وكل واحدة من النساء تتوضأ أمام الرجال والرجل يتوضأ أمامها. هاتوا دليلا يقول إن النساء كنا يعني لا يتوضأنا أمام الرجال. هذا يقول جميعا يعني في وقت واحد، يعني ما ندري، نعجب من استدلاله أو نعجب من يعني فهمه باللغة العظيم جميعا معنا في وقت واحد أو ما ندري يعني ماذا نعجب. أنس رضي الله عنه لما ذكر قصة وضوء الصحابة في وقت في 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 من إناء واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال؟ قال رضي الله عنه: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء، إناء صغير، قال فأراد أن يدخل يده فيه فعجز الإناء عن يده، صغير، قال فضم أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم ووضعها في الإناء ففار الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. قال فتوضأ الصحابة جميعا. قيل كم كانوا؟ قال 80 رجلا. هل يعقل أن 80 رجل في وقت واحد أدخلوا أيديهم في الإناء وهو قد عجز عن كف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين عقل هذا وأين فهمه للغة العربية حتى يقول هذا القول؟ ثم انظر البخاري رحمه الله تعالى لما روى هذا الحديث ماذا بوب عليه؟ قال باب وضوء الرجل مع زوجته. وهذا الحديث أتي به ليبين أن الرجل يجوز له أن يتوضأ بفضل وضوء امرأته، يعني لو توضأت المرأة وبقي من مائها هل يجوز للرجل أن يتوضأ به وإلا قد سلب الطهورية؟ من أجل هذا قد جاء الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذا الحديث، فيأتي ليقول يجوز للمرأة أن تتوضأ فتكشف أذرعتها وتكشف ساقيها وتكشف رأسها ووجهها للرجل الأجنبي عند الوضوء. ولا شك أن هذا خلط وسفه. كذلك مما يعني ذكروه يعني قال العراقي رحمه الله تعالى: ولا شك أنه ليس المراد بين الرجال والنساء الأجانب. خلطوا الأوراق في أمر آخر، قالوا أم حرام، وهذا أهم حديث استدل به، وأم سليم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عندهما وكان يضع رأسه في حجر أم حرام رضي الله عنها وكانت تفلي شعره، ولما نام عندها استيقظ وهي تغسل رأسها كما جاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح على شرط البخاري. فقالت يا رسول الله وهو يضحك: أتضحك من رأسي؟ يعني تضحك من شعري وأنا أمشطه؟ قال: لا، إلا أنه، ثم ذكر لها حديث ركوب ناس من أمته على البحر كالملوك على الأسرة إلى آخره. فقالوا: أرأيتم يجوز للرجل أن يدخل على المرأة بيتها وأن ينام على فراشها وأن يضع رأسه على في حجرها وأن تفلي شعره وأن يمس جسدها؟ طبعا وفرعوا على هذا أنه يجوز المرأة أن تشتغل حلاق للرجال فتقص شعورهم وتسرحها. يعني ما أدري من هو هذا. أنا لو جئت إلى يعني ليس مسلما فاسقا، ولكن لو جئت بنصراني غربي قد تبلد حسه وقلت له: ما قولك لو دخلت بيتك ووجدت رجلا أجنبيا ينام على فراشك وزوجك تفلي شعره وقد ظهرت بزينتها أمامه؟ أترك الجواب لكم. لكن يعني هذا والعجيب أن علماء الإسلام قد حكوا الإجماع، منهم ابن عبد البر والنووي، وذكر ابن عبد البر من علماء المالكية أكثر من 12 عالما، ووجدت غيرهم من الشافعية وغيرهم كثير، أن أم سليم وأم حرام من محارم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتمدوا في ذلك على العليم الخبير بأنساب قريش والأنصار عبد الله بن وهب الفهري وهو من طلاب الإمام مالك من علماء القرن الثاني الهجري، قال إنها خالته من الرضاعة. ثم يأتي ويقول لا، جيب لي دليل. كيف يعني دليل؟ من أين أتيك بدليل؟ إذا كان عالم الأنساب هذا الذي تخصص، حتى أنه لما انتقل إلى مصر كان علماء مصر يأتون إليه يسألونه عن أنساب قريش وأنساب الأنصار، تقول هات دليل. فهذه مشكلة، مشكلة أن يكون هناك تعنت. ثم لما وقع أمام الناس وضرب مثل به تهرب منه وأخذ يقول مرة يقول خصوصية ومرة كذا، وهو قبل ذلك يقول هذه لا خصوصية ولا محرمية، ومن لا يرضى أن يفعل هذا فهو متهوك ضال. يعني يظهر أن أطلنا عليكم. نختم بقول بديع لي، طبعا حديث الربيع بنت معوذ وحديث زواج أبي أسيد وكل هذه أحاديث قبل الحجاب، كلها قبل الحجاب، والأدلة على هذا ارجعوا إلى كتب شروحات الحديث للأئمة رحمهم الله تعالى تجدون هذا، ومنها أكل الضيف مع الرجل والمرأة. آخر الحديث يرد عليهم، ولكن أين العقول التي تدرك؟ آخر الحديث قال فأنزل الله عز وجل فيهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه في أي سورة؟ سورة بني النضير، سورة الحشر. وقلنا بني النضير وقعت قبل الحجاب بإجماع العلماء، ولكن يعني نسأل الله أن يرزقنا عقلا وإنصافا. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى فحق على المحدث أن يتورع فيما يؤديه، وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته، ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذا إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان. وإلا تفعل، يعني إن لم يعني تفعل هذه الأشياء التي ذكرها، قال فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. فيها